بسم الله الرحمن الرحيم. هنا فائدة من كلام ابن القيم في نوم أهل الجنة. قال رحمه الله تعالى في حوض الأرواح في هذه النسخة صفحة 37 المكتبة العصرية، قال: وجنة الخلد لا نوم فيها بالنفس وإجماع المسلمين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أينام أهل الجنة؟ قال: لا، النوم أخو الموت. وتقدم على أن الحديث قد علل الإنسان، والنوم وفاة وقد نطق به القرآن: والذي توفاكم بالليل يعلم ما جرحتم بالليل. والوفاة تقلب حال، ودار السلام مسلمة من تقلب الأحوال، والنائم ميت أو كالميت. كم قسم صفات الله عز وجل؟ عندك صفات الله جل وعلا قسموها إلى كم قسم؟ قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. ما المقصود بالذاتية؟ ملازمة لله جل وعلا لا تنفك عن ذاته سبحانه وتعالى. والفعلية، الفعلية ماذا؟ تتعلق بمشيئته، يفعل ما تشاء. وهل الفعلية تعتبر ذاتية؟ يعني باعتبار نوعها لا ينفك عن الله أيضا، لكنها تتجدد، يحدث ما لا يحدث الله عز وجل، ويفعل من ذلك ما شاء متى شاء. فليس معنى ذلك أن الصفات الفعلية ليست أو لم ما لا اتصف الله عز وجل بها بعد أن لم يكن متصفا بها، بل جميع الصفات الذاتية والفعلية كلها لم يزل الله عز وجل متصف بها أزلا بدون بداية. قال العلامة ابن تيمين في القواعد الذاتية خبرية ومعنوية، هل هذا التقسيم أو ما مراد هذا التقسيم؟ يعني العقل يدرك معناها، وليس مقصود أنه يثبتها بالعقل، يدل على معناها العقل. الخبرية لا يدل العقل على معناها. طيب، فهذا هو المراد، مراد الشيخ رحمه الله. وكلها تتلقى بالخبر هكذا، حتى المعنوية ما تثبت من العقل، إنما مراد أن العقل أيضا يدل على معناها إلى جوار، أو كما جاء في النصوص، كما جاء في النصوص، فالعقل أيضا لا ينفيها، العقل أيضا لا ينفيها. فبعض الأخوة قال: كيف الصفات كلها تأخذ الكتاب السنة؟ فلماذا سميت خبرية؟ الجواب: سميت خبرية لأن ماذا، كما يقول العلامة العثيمين رحمه الله، أن المعنوية العقل يدل على معناها، فالعقل يدل على أن الله حي، على أن الله يتصف بصفة الحياة والسمع والبصر والعلم، فإن أضدادها نقص مطلق، فإن أضدادها نقص مطلق، لا يمكن أن لا أن يتصف الله بودها، لأنه ما هو قادر بتلاق، إنما يدل العقل على معناه. كما قال إبراهيم عن الأصنام: يا بني ما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يعني هذه أمور معقولة، أن الإله لا يمكن أن يكون على بالصفات. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، أي في الصنم لا يتكلم، فهذه أمور المعنى يعني يعقلها العقل، معناها يعقلها العقل. وعلى العموم كلها هذا هو عبارة عن اجتهاد في التسمية، وليس منصوصا عليه من كتاب السنة. فمن أحد أن يكتفي بالتقسيم الأول ذاتية وفعلية فقط ما ينكر عليه. الذاتية تشمل أيضا السمع والبصر والقدم واليد وغير ذلك. فما معنى القيوم؟ قائم بنفسه مستغن عن غيره، وهو القائم بشؤون غيره ولا يستغني عنه أحد ولا يستغني عنه شيء. منهم الذين قالوا ليس هناك اسم أعظم، وأول الحديث الأعظم قالوا معنى العظيم. أما النقل الحافظ بن حجر من الطبري والباقلاني والأشاعرة أبو الحسن الأشعري وبعض الأشاعر، والراجح عند أكثر العلماء أن الأسماء تتفاضل. فما هو الاسم الأعظم الذي جاء في الأحاديث؟ أرجح الأقوال هو الله، الله أعلم، لأن حديث هريرة وحديث أنس الاسم المشترك فيهما هو الله. حديث هريرة عند أبي داود أحمد. قال الشارح رحمه الله تعالى: ثم أردف ذلك بما يدل على تمام ملكه، وهو أن الشفاعة كلها له، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. وقد تضمن هذا النفي والاستثناء أمرين: أحدهما إثبات الشفاعة الصحيحة، وهي أنها تقع بإذنه سبحانه لمن يرضى قوله وعمله. يومئذ لا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فما هي شروط الشفاعة الصحيحة؟ إذن الله عز وجل في الشفاعة، ورضاه عن الشافع، عن الشافع المشفوع. الإذن بالشفاعة والرضا. والثاني إبطال الشفاعة الشركية التي كان يعتقدها المشركون لأصنامهم، وهي أنها تشفع لهم بغير إذن الله والرضا. ومثل قوله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فماذا عن قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ المقصود بها في حق المشركين، لأن الله عز وجل لا يرضى عنهم، يعني مرادفة الشفاعة الشركية أو الشفاعة التي لا يؤذن فيها. ففي حق أبي طالب هو مشرك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نفعت شفاعتي فجعل في ضحضاح من النار. نعم عندك نعم خاصة لطالب وقيلة وقيلة لا تنفعهم بالخروج من النار. والأول أولى، الأول هو الصحيح أن المقصود الخصوصية، هذا خاص بأبي طالب فقط. قال غير من المشركين فلا تنفعهم الشفاعة لا بالإخراج ولا بالتخفيف. قال رحمه الله تعالى ثم ذكر سعة علمه وإحاطته وأنه لا يخفى عليه شيء من الأمور المستقبلة والماضية، وأن الخلق فإنهم لا يحيطون بشيء من علمه، قيل يعني من معلومه، معلومه مما يعلمه الله عز وجل من السماوات والأرض وما بينهما وغير ذلك. فلا يعلم الإنسان شيئا من معلوم الله إلا ما علمه الله، إلا ما علمه الله، هذا أحد التفسيرين. وقيل من علم أسمائه وصفاته، من علمه أي من علم الله، أي من صفات الله وأفعال الله وذات الله، ما نعلم شيء من ذلك إلا ما علمنا الله. وقيل من علم أسمائه وصفاته إلا بما شاء الله سبحانه أن يعلمه إياه على ألسنة رسله أو بغير ذلك من طرق البحث والنظر والاستنتاج والتجربة. ثم ذكر ما يدل على عظيم ملكه وواسع سلطانه، فأخبر أن كرسيه قد وسع السماوات والأرض جميعا. والصحيح في الكرسي أنه غير العرش، وعلى هذا أكثر العلماء وأكثر أهل السنة والجماعة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في الفتاوى السادس 585، قال الذي رجح ابن كثير في تفسيره، ذكره شيخ الإسلام في الفتاوى السادس 585 ورجح ابن كثير في تفسيره. وقد نقل خلاف عن الحسن البصري عند ابن جرير ولم يصح، لم يصح عن حسن انه جعل العرش بمعنى الكرسي. في اسناد جهيبر الازدي وهو متروك، يشنادي جويبر الأجدي وهو متروك. قال والصحيح في الكرسي أنه غير العرش وأنه موضع القدمين، لم يصح حديث مرفوع في هذا التفسير أنه موضع القدمين، لم يصح حديث مرفوع في ذلك، ذات حديث لا يصح منها شيء. والثالث في ذلك أثر ابن مسعود، أثر ابن عباس رضي الله عنه، إسناده صحيح، أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة وابن أبي عاصم والبيهقي وجماعة من العلماء بإسناد صحيح عن ابن عباس، بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال على ماذا الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره. جاء عن ابي موسى رضي الله عنه نفس التفسير، العرش موضع القدمين اخرجه ابي الطبري في تفسيره والبيهقي وآخرون بإسناد الرجال الثقات، بإسناد الرجال الثقات وهو من طريق عمارة بن عمير، من طريق عمارة بن عمير عن أبي موسى. وعمارة بن عمير ليس له رواية عن أبي موسى، ليس له سماع من أبي موسى، والمعروف في الروايات أنه يروي عنه بواسطة ولده كما ذكر ذلك العلامة الألباني رحمه الله في الضعيفة الجزء الثاني صفحة 307، الجزء الثاني صفحة 307. فيخشى من انقطاعه. بل أحمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري يجزم بأنه لم يسمع من أبي موسى. أحمد بن شاكر رحمه الله في تعليقه على تفسير الطبري يجزم بأنه لم يسمع من أبي موسى. وعلى كل من فالعمدة هو أثر ابن عباس عند أهل السنة، واعتمدوه في تفسير الكرسي لأنه موضع القدمين. وهو إن كان موقفا لكن له حكم الرفع لأن هذا من الأمور الغيبية، له حكم الرفع لأنه من الأمور الغيبية. قال رحمه الله تعالى: وأنه في العرش كحلقة ملقاة في ثلاث. جاء من حديث أبي ذر، جاء من حديث أبي ذر في إسناده من لم توجد له ترجمة، وفي إسناده من لم توجد له ترجمة، وفي محمد بن علي الشري وهو ضعيف. محمد بن علي الشري ضعيف، وفي إسناده رجلان لم توجد لهما ترجمة. وجاء من مراسيل زيد بن أسلم، جاء من مراسيل زيد بن أسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي إسناد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم متفق على ضعفه، وفي إسناد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم متفق على ضعفه. وجاء عن غيرهما بأسانيد واهية لا يصح منها شيء. قال: وأنه ما أورده ابن كثير عن ابن عباس من تفسير الكرسي للعلم فإنه لا يصح، لأنه من رواية جعفر بن أبي المغيرة، من رواية جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، من رواية جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وقد أنكره على، وقد أنكر هذا التفسير على جعفر الذهبي، الذهبي كما في الميزان. أنكره عليه الذهبي كما في الميزان. جعفر بن أبي المغيرة يحتج بحديثه، لكن وجدت له أخطاء في روايته عن سعيد بن جبير، وجدت له أخطاء في روايته عن سعيد بن جبير، وهذا مما أخطأ فيه أيضا. ويدل على خطأه، ويدل على خطأه الرواية المعروفة بتفسير العرش الكرسي بموضع القدمين، وهي من طريق سعيد بن جبير أيضا، لكن رواها عنه ثقات من طريق مسلم بن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، ومسلم ثقة، مسلم ثقة. فالراجح في تفسير ابن عباس أنه فسر الكرسي بموضع القدمين، وتفسيره بالعلم لا يصح. ومما يدل على ضعف هذا التفسير ماذا؟ نعم مفاصلة، ما فهمتك من فضيلة تكره في هذا أنه قد ذكر العلم أحسن. نعم نعم تكرار، وكذلك ما سيخص السماء والأرض فقط بالعلم، الله عز وجل يعلم كل شيء. يعني قوله وسع كرسي السماوات والأرض يعني فيه أنه فقط في السماء ماذا يسع السماوات والأرض، والعلم أعم من ذلك، العلم أعم من ذلك. قال رحمه الله تعالى: وأما ما ورد ابن كثير عن ابن عباس من تفسير الكرسي بالعلم فإنه لا يصح، ويفضي إلى التكرار في الآية. ثم أخبر سبحانه بعد ذلك عن عظيم قدرته وكمال قوته بقوله ولا يؤيد حفظهما أي السماوات والأرض وما فيهما. وفسر الشيخ رحمه الله يؤيده بيسطره ويكرسه وهو من آده الأمر إذا تقل عليه. فسر الشيخ رحمه الله في كما في ماذا مجموع الفتاوى الجزء الثالث صفحة 131 الجزء الثالث صفحة 131 وذلك أن الشيخ الإسلام رحمه الله قد حصلت له مناقشات على الواسطية عند الأمير فجادله فيها بعض الضلال بعض المبتدعة فجلس معهم عدة جلسات في المناظرة ناظرهم فيها. أولا اتهموا بأن عقيدة باطلة فأحضر الواسطية قال هذا الكتاب قد كتبته منذ فترة ثم قرأ على الأمير وأصبحوا يوقفونه عند بعض الكلمات ويناظرهم عليها وهذا مما فسره في تلك الجلسات. قال ثم وصف نفسه سبحانه في ختام تلك الآية الكريمة بهذين الوصفين الجليلين وهما العلي والعظيم. فالعلي هو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه علو الذات وكونه فوق جميع المخلوقات مستويا على عرشه وعلو الذات هذا هو الذي انكره اهل البدع والضلال واثبته اهل السنه والجماعه الادله المتكاثره في اثبات علو الله عز وجل على خلقه. حتى قال ابن القيم رحمه الله إنها تزيد على 1000 دليل يعني إذا فصلت تفصيلا عند التفصيل قد تزيد على 1000 دليل من الكتاب والسنة. وأجملها ابن القيم رحمه الله في نونيته إلى 21 قسما إلى 21 قسما كل قسم تحتوي أدلة متكاثرة يدل على ذلك. قال وعلو القادر إذا كان له كل وعلو القادر إذ كان له كل صفة كمال وله من تلك الصفة أعلاها وغايتها وهذا معناه أن الله عز وجل له الصفات الكاملة وله المثل الأعلى. وهذا من أنكره من أهل الفرق علو القدر من أنكره من المبتدعة نعم لم ينكروا هذا النوع بل يؤولون علو الله عز وجل العلو الذاتي بهذا العلو علو القدر وبالعلو الذي بعده وهو علو القهر. فإذا قلت لهم الله عز وجل يقول سبح اسم ربك الأعلى فالله عز وجل في العلو قالوا من المقصود بالعلو هنا علو القدر والقهر علو القدر والقهر. ولكن كيف سيقولون في قولي أمنتم من في السماء ما عندهم الرحمن على العرش استوى فما عندهم شيء في هذا النوع. قال وعلو القهر إذ كان هو القهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قال أما العظيم فمعناه الموصوف بالعظمة الذي لا شيء أعظم منه ولا أجل ولا أكبر وله سبحانه التعظيم الكامل في قلوب أنبيائه وملائكته وأصفيائه. قوله الأول نرجع نقرأ كلام شيخ الإسلام. قال رحمه الله تعالى وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله وهو العليم الحكيم العليم الخبير يعلم ما ينج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا لعلمه، وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله هو الأول، الجملة هنا جاءت معرفة الطرفين، هو معرفة والأول معرف بلالة الله، فهي تفيد اختصاصه سبحانه بهذه الأسماء الأربعة ومعانيها على ما يليق بجلاله وعظمته، فلا يثبت لغيره من ذلك شيء. وقد اضطربت عبارات المتكلمين في تفسير هذه الأسماء، ولا داعي لهذه التفسيرات بعدما ورد تفسيرها عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لا إلى فراشه: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب كل شيء، فارق الحب والنواة، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخر بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر. الحديث في مسلم. قال: هذا تفسير واضح جامع يدل على كمال عظمته سبحانه، وأنه محيط بالأشياء من كل وجه، فالأول والآخر بيان لإحاطته الزمانية، والظاهر والباطن بيان لإحاطته المكانية، كما أن اسم الظاهر يدل على أنه العالي فوق جميع خلقه فلا شيء منها فوقه، فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن. فاسم الأول دال على قدمه وأزليته، والعلماء يطلقون قدمه ويقصدون به المعنى أنه ليس قبله شيء، وإلا فاسم القديم قد يطلق على ما كان مسبوقا بشيء، وقد يطلق على ما لم يكن مسبوقا بشيء. من يذكر مثالا على إطلاق القديم على ما هو مسبوق ليس على القدم المطلق؟ والقمر قدرناه منازلا حتى عاد كالعرجون القديم، فإنكم وما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. من أباهم الأول؟ من أبيهم الأول؟ المشركون من أبيهم الأول؟ آدم عليه السلام، آدم أبو البشر. طيب في الآية: فإنكم وما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلى رب العالمين. إبراهيم أراد ما يعبد حتى آدم: فإنكم وما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي. فما المراد بالقديم هنا؟ ليس المراد القديم الأول الذي هو القديم المطلق، إنما أراد نشدة، قدم نشدي آباؤكم وأجدادكم الذين عبدوا هذه الآلهة. مثال لإطلاق القديم على ما لم يسبق بشيء، على القدم المطلق الأولية والأزلية: لا دخل المسجد ما هدى. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في سنن أبي داود وفي الصحيح المسند: أعوذ بالله العظيم والوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. سلطانه القديم، الله عز وجل ملكه القديم، فهنا ماذا أراد بالقدم؟ الأول، فملك الله أول، فليس له بداية، لا نقول له بداية، جميع صفات الله عز وجل أزلية. العلماء يطلقون هذا، يقولون الصفات في الصفات والأسماء يطلقون عليها القديم، لكن هذا مرادهم، مرادهم الذي مرادف معنى الأولية والأزلية، هذا هو مرادهم. وأسماء الله عز وجل لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لذلك لا يسمى قديم، يسمى الأول، لأن القديم قد يتطرقه ماذا؟ عدم الكمال، وهو القدم الذي ليس بمطلق. الله عز وجل سمى نفسه الأول. نعم يقولون من باب الإخبار، من باب الإخبار. بقي سلطانه القديم، لماذا لا يكون مراد سلطانه أي الكون ولا يكون القدم مطلقا؟ فالملك الموجود في السماوات والأرض وما بينهما ملك لله، فلا يستقيم أن يوجه ذلك على المخلوقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ به أعوذ بالله العظيم وبوجه كريم وبسلطان، فدل على أن مراده أي ملك الله، أي الصفة صفة الله عز وجل بذلك، وليس المقصود المملوك المخلوق، ليس المقصود المملوك المخلوق، إنه المقصود تملك الله للمخلوقات فهي صفته سبحانه وتعالى. نعم. ما في شيء. ما ننتقده. لا شك أن التعبير بأولي وجري أحسن من التعبير بالقديم. بالقديم لكن أيضا ما ينكر. ما ينكر على من عبر بالقديم والقدم من باب الإخبار أو باعتبار المعنى المعلوم، باعتبار المعنى المعلوم وهو الأولي والأزلي، لأن القديم قد يطلق على الأزلي والأولي. ما هو الدليل على أنه قد يطلق على الأزلي والأولي القديم؟ ما هو الدليل على أنه قد يطلق على الأزلي والأولي القديم؟ الحديث الذي ذكرناه، سلطان القديم. قال رحمه الله تعالى: واسمه الآخر دال على بقائه وأبديته، واسمه الظاهر دال على علوه وعظمته، واسمه الباطن دال على قربه ومعيته. ثم ختمت الآية بما يفيد إحاطة علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة، ومن العالم العلوي والسفلي، ومن الواجبات والجائزات والمستحيلات. هذه الألفاظ التي درجت في ألسنة أهل السنة والجماعة، وأصلها من المتكلمين، أصلها من المتكلمين، لكن درجت في الألسنة وليست بمحظورة، لأن معانيها صحيحة، وإن كانت ألفاظ لم تأتي بالكتاب والسنة لكن معانيها صحيحة. فمقصود بالواجبات أي الواجب الوجود، وجودها واجب لا يمكن أن لا توجد. ما هو الذي وجوده واجب لا يمكن عدمه؟ نعم، صفات الله، الله عز وجل وصفات الله عز وجل عالم بنفسه. والجائزات ما مقصود بها؟ الممكنات التي وجودها ممكن، قد يخلق الله قد تموت، فنعم فوجودها ليس بواجب، إنما خلقها الله عز وجل ووجدها، ونعم وربنا أعدلها سبحانه وتعالى. والمستحيلات، من المراد بالمستحيلات؟ التي لا يمكن وجودها، كاجتماع الضدين، ووجود إله آخر، وجود إله آخر غير الله عز وجل، هذا مستحيل. ثم نقصد أن الله عز وجل يعلم المستحيلات. فسياق الكلام يقول: الله عز وجل أحاط علمه بكل شيء، حتى بالواجبات والجائزات المستحيلات. علمه بالمستحيلات أي لو حصلت كيف كان يكون؟ لو كان فينا آلهة إلا الله لفسدتا، ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه، ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه. قال: فلا يغيب عن علمي مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فالآية كلها شأن إحاطة الرب سبحانه بجميع خلقه من كل وجه، وأن العوالم كلها في قبضة يده كخرجلة في يد العبد، لا يفوت منها شيء. وإنما أتى بين هذه الصفات بالواو، مع أنها جارية على موصوف واحد، لزيادة التقرير والتأكيد. وهذا مأخوذ من كلام القيم في بداع الفوائد، بين ذلك بكلام نفيس الجزء الأول 190 إلى 191، الجزء الأول صفحة 190 إلى 191. لأن زيادة الواو يدل على أنها صفة مثبتة لله جل وعلا، وسيأتي الكلام على ذلك. يعني لا يتوهم أن ثبوت الأول ينفي أنه الآخر، أو ثبوت الآخر ينفي أنه الأول، أو ما أشبه ذلك. قال: لأن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره وحسن ذلك لمجيئها. طيب، لأن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره وحسن، نعم وحسن، أنت في مشكلة، وحسن ذلك لمجيئها بين أوصاف متقابلة قد يسبق إلى الوهم استبعاد الاتصال بينها جميعا. فإن الأولية تنافي الآخرية في الظاهر، وكذلك الظاهرية والباطنية تندفع توهم الإنكار بذلك التأكيد. فالله عز وجل هو الأول وكذلك هو الآخر سبحانه وتعالى، فهو الظاهر ومع ذلك أيضا هو الباطن. قد يسبق الوهم استبعاد الاتصاف بها جميعا. عندكم الاتصاف؟ انا ايضا عندي الاتصاف، الصواب الاتصاف. ماذا عندكم؟ كلكم الاتصاف؟ لا لا، الصواب الاتصاف بلا شك، بلا شك ان الصواب الاتصاف. صوبوها عندكم. قال رحمه الله تعالى، طيب عفوا، قد تعبنا من القراءة. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت.